ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في بيت من بيوت الله، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع آيات مباركات من سورة مباركة من سور هذا الكتاب المبارك، ألا وهي سورة الفرقان. نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. موسى عليه السلام هو موسى ابن عمران الذي اصطفاه الله تعالى لرسالته واختصه بكلامه فقال وكلم الله موسى تكليما. والكتاب الذي آتاه الله تعالى موسى عليه السلام هو التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، وهذا من إجابة الله تبارك وتعالى لدعاء موسى عليه السلام، فإن الله سبحانه لما كلف موسى بالذهاب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فاستجاب الله تبارك وتعالى له وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. قال بعض السلف ما من أخ أمن على أخيه من موسى على هارون. هارون صار بدعاء أخيه موسى له نبيا. ما من أخ أمن على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإن الله تبارك وتعالى نبأ هارون إكراما لموسى وإجابة لدعائه وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. والوزير معروف وهو من يحمل بعض الأوزار والأثقال عن الرئيس أو الملك أو الأمير والراعي، فإن أمير البلاد ورئيسها أو ملكها لا يستطيع النهوض وحده بأعباء الدولة، ولذلك كل ملك أو رئيس يتخذ له وزراء ويجعل لكل وزارة وزيرا يحمل وزرها ويحمل أثقالها ويتولى مسؤوليتها ويقوم برعايتها ويكفيه مؤنتها. وفي سؤال موسى لربه واجعل لي وزيرا من أهلي إشارة إلى أن كل الدعاة بحاجة إلى وزراء صدق يعاونونهم على القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا كان النبي احتاج إلى وزير فكيف بمن دونه من الدعاة؟ فهم أحوج إلى ذلك. ولذلك حكى الله تعالى عن عيسى بن مريم عليه السلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأنصار، حواريون وأنصار. فالداعية لا يستطيع أن يقوم وحده بأعباء الدعوة، فلا بد له من وزراء صدق يساعدونه ويعاونونه على النهوض بالواجب الذي كلفه الله تبارك وتعالى به. فهنيئا للدعاة وهنيئا لمن كانوا وزراء للدعاة إلى الله عز وجل، وزراء صدق أهل أمانة وإخلاص ووفاء، يعاونون الدعاة على القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا، الخطاب إلى موسى وهارون عليه السلام، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. والقوم المراد بهم فرعون وملأه كما سموا في المواضع كثيرة من القرآن الكريم. لكن الإشكال في قوله تعالى: فقلنا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. هم كذبوا بالآيات قبل أن يأتيهم موسى أم بعدما جاءهم موسى؟ هنا توضيح: الذين كذبوا بآياتنا في الماضي قبل أن يبعث الله إليهم موسى. والمراد بهذه الآيات التي كذبوا بها الآيات الكونية، الآيات الكونية التي تدل على أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي الألباب. فالكون آيات منظورة، آيات منظورة. والكتب التي ينزلها الله تعالى على الأنبياء آيات مسطورة مقروءة. والتأمل في الآيات المنظورة يزيد الإيمان كما يزيده التأمل في القرآن، فتدبر القرآن يزيد الإيمان، وكذلك تدبر الآيات الكونية والنظر في السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أيضا يزيد الإيمان. ولذلك قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقال: ويل لمن قرأها ولم يتأمل فيها، ويل لمن قرأها ولم يتأمل فيها. فالواجب على الإنسان ألا يألف الكون من حوله، الواجب على الإنسان ألا يألف الكون من حوله، وأن يجعل نظرته دائما للكون نظرة متجددة، نظرة متجددة. أرأيتك إذا دخلت مدينة لأول مرة فإنه يبهرك كل ما تراه فيها، كل ما ترى شيء تقف وتتأمل لأنك تراه أول مرة. فإذا دخلت هذه المدينة مرة ثانية أو ثالثة لا تعبأ بهذا النظر، ولا يلفت نظرك ما ترى فيها مما رأيته من قبل، لأن الألفة لها تأثير على الإنسان. الإسلام يريد من الإنسان ألا يألف الكون من حوله، بحيث دائما يرى السماء مرفوعة والأرض موضوعة وتبقى دي الطبيعة وخلاص. لا، الإسلام يريد من الإنسان أن يجدد النظر دائما إلى الكون نظرة تأمل وتدبر، ليعلم أن لهذا الكون إلها،
ولذلك فإن الله تعالى لما أخبر عباده عن أنه لا إله إلا هو قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أتبع ذلك بذكر الآيات الدالة على الوحدانية وهي الآيات الكونية، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فقوم فرعون كانوا كذبوا بالآيات الكونية ولم يعتبروا بها ولم يستدلوا بها على أنه لا إله إلا الله، مع أن كل شيء في الكون يشهد بذلك، كما قال القائل فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فلما كذبوا بآيات الله الكونية بعث الله إليهم موسى وهارون بالآيات المنزلة من عند الله وأعطاه الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. والإخبار عنهم بأنهم كذبوا بآيات الله الكونية في إشارة أيضا إلى أنهم كذبوا أيضا بآيات الله المنزلة التي أيد بها موسى عليه السلام، فكانت تنتيلة هذا التكذيب فدمرناهم تدميرا وتبرناهم تتبيرا. فإن الكفر والإصرار عليه من أسباب زوال الأمم، من أسباب زوال الأمم، فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقوم نوح كانوا أسبق من قوم فرعون، ولذلك لما ذكر الله تعالى في سورة الذريات قوم لوط وفرعون وعاد وثمود قال وقوم نوح من قبل، يعني من قبل كل هؤلاء، فقوم نوح كانوا أسبق في الوجود مما بعدهم من عاد وثمود ولوط وغيرهم. فالترتيب في القرآن لا ليس على الترتيب الوجودي، ذكر تاريخ الأمم في القرآن ليس مرتبا على ترتيب الايه الوجود، لا، الله تعالى يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم في الذكر الحكمة. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، قوم نوح كم رسول جاءهم؟ هو نوح بس، لم يأتهم إلا نوح عليه السلام. الله تبارك وتعالى سنته الغالبة في الرسل أن يبعث لكل أمة رسولا، وقد يبعث رسولين وقد يبعث ثلاثة، رسولين كموسى وهارون وثلاثة كأصحاب القرية في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم فعززنا بثالث. لكن الغالب أن كل أمة يأتيها رسول واحد، من هؤلاء قوم نوح لم يأتهم إلا نوح. فلماذا قال تعالى لما كذبوا الرسل جعل تكذيبهم للرسل ولم يقل كذبوا نوح، قال كذبوا الرسل، لماذا أضاف تكذيبهم إلى الرسل كلهم ولم يأتهم إلا رسول واحد؟ الجواب أن الرسالة في أصلها واحدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا التوحيد هو دعوة الرسل، التوحيد هو دعوة الرسل، ومهما تعددت الرسل فالرسالة واحدة، فمن قبلها من واحد وجب عليه أن يقبلها من إيه؟ من غيره، لأنها رسالة واحدة، والذي جعلك تقبلها من فلان موجود في فلان، الذي دعاك إلى تصديق فلان في رسالته وقبولها منه متوفر في فلان، فلماذا تقبلها من الأول وترفضها من الثاني؟ فإذا قبلتها من واحد ورفضتها من الآخر فكأنك رفضتها ممن زعمت أنك قبلتها منه، لأن قبول الرسالة من واحد يلزمك أن تقبلها من جميع إخوانه لأنها رسالة واحدة. فمن كذب رسولا واحدا من جميع المرسلين فقد كذب جميع المرسلين. ولذلك لما تقرأ سورة الشعراء ترى الله عز وجل ينسب تكذيب الأمم، تكذيب الرسل للأمم كلها. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، مع أن كل أمة من هذه الأمم لم يأت إلا رسول، لكن لما كذبوا رسولا كانوا كأنهم كذبوا جميع المرسلين. ولذلك كان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا تفرق بين أحد من رسله. فمن فرق بين الرسل فآمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بجميعهم. ولذلك قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم كما دمر فرعون وملأه، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية عبرة تنذر الناس وتخوفهم عاقبة الكفر وعاقبة الشرك وعاقبة التكذيب برسل الله عليهم الصلاة والسلام. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، والظالمين هم الكافرون وهم المشركون كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال إن الشرك لظلم عظيم. وأعتدنا للكافرين عذابا أليما يعني به يوم القيامة، يعني به يوم القيامة، يعني أغرق الله قوم نوح في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى إيه؟ إلى أشد العذاب. وأغرق فرعون وملأه ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، كما قال عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، المراد بها نار القبر، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال عن فرعون وملئه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وعاد أول الأقوام استخلافا في الأرض بعد قوم نوح، وثمود الذين جاءوا بعده، وقوم عاد أرسل الله إليهم هودا عليه السلام، وإلى ثمود أخاهم صالحا. وأصحاب الرس، الرس هي البئر، الرس هي البئر، ولم يذكر هؤلاء القوم إلا في هذه الآية في سورة الفرقان وفي سورة قاف، وفي سورة قاف لم يأتي ذكرهم إلا بهذه الإشارة الخفيفة أصحاب الرس. لكن من هم أصحاب الرس ومتى كانوا ومن نبيهم لم يأتي تفصيل لهم. وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا أهلكهم الله تعالى، كما قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. فالله سبحانه وتعالى أحيانا يفصل وأحيانا يجمل وأحيانا يسمي وأحيانا يبهم. ولم يقص الله تبارك وتعالى علينا نبأ جميع الأقوام والأمم، ولكن كما قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. كل أمة من هذه الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى ضرب الله لهم الأمثال بغيرهم، محذرا إياهم من أن ينهجوا نهجهم ويسلكوا سبيلهم. فالاعتبار بوحدة مصير المكذبين واجب، الاعتبار بوحدة مصير المكذبين واجب. الله تبارك وتعالى ما يقص علينا نبأ هؤلاء إلا لنعتبر بما أصابهم ونحذر أن يصيبنا مثل ما أصابه. ولذلك في سورة القمر لما ذكر الله تعالى إهلاك الأمم السابقة توجه بالخطاب إلى كفار قريش فقال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أنتوا ليه آمنين مطمئنين؟ ليه مصرين على الكفر والشرك والظلم؟ مش خايفين أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد؟ مش خايفين؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني أنتوا أفضل منهم عند الله، فمهما كفرتم لن يعذبكم؟ أم لكم براءة في الزبر، أنزل الله عليكم في الكتب براءة من العذاب؟ لا أنتم بأفضل من الأمم السابقة وما أنزل الله عليكم براءة، فكيف أمنتم عذاب الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالواجب الاعتبار بوحدة مصير المكذبين من السابقين، والحذر أن يصيب الله المتأخرين بما أصاب به السابقين وأن يأخذهم بما أخذ به السابقين. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال، فلم يعتبروا ولم يتهموا ولم يحذروا أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. وعشان كده وكلا تبرنا تتبيرا ودمرنا تدميرا. ولذلك قال الله تعالى في آخر سورة إبراهيم: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيأتيهم الجواب: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. لم تنتفعوا بضرب الأمثال ولم تقرأوا التاريخ ولم تتعظوا ولم تعتبروا وأصررتم على الكفر كما أصروا قبلكم، فلن يؤخر الله عنكم العذاب ولن يرده عنكم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. هذه القرية ما المراد بها؟ قرى قوم لوط عليه السلام التي أمطرت مطر السوء. وهل رأيت مطرا أسوأ من هذا المطر الذي أمطر به؟ أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. ولذلك قال: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. الناس تمطر بالماء رحمة وإغاثة لهم لزرعهم ودوابهم وأنفسهم وحياتهم، وتلك القرى أمطرت بالحجارة، أمطرت بالحجارة. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. هذه القرى كانت بالشام، وقريش كانت بالسافل للشام للتجارة، هم رايحين يعدوا عليه وهم راجعين يعدوا عليه. ربنا بيقول هم ما اعتبروش ليه؟ ما اعتبروش ليه؟ انت رايح جاي على قرى مدمرة هلك اهلها، مش تقف كده وتقول ايه اللي حصل للناس دي، ما السبب في هذا الذي أصابهم؟ ما السبب في هذا الذي نزل عليهم؟ مش تتفكر؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكر. ولقد أتوا عن القرية التي أمطرت مطر السوء وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. مفيش عقل، مفيش فكر، مفيش فهم خالص. أفلم يكونوا يرونها؟ لا طبعا كانوا يرونها، ما المعتبروش ليه؟ بل كانوا لا يرجون نشورا، لا يرجون نشورا. قدمنا في تفسير قوله تعالى في أول الربع وقال الذين لا يرجون لقاءنا أن الرجاء يطلق على المعنى المتبادر منه ويطلق على ضد وهو الايه؟ الخوف. يطلق على ضد وهو الخوف. الرجاء حب حصول الخير، والخوف الخوف من أن يحصل الشر. بل كانوا لا يرجون نشورا، يعني ايه؟ كانوا رايحين جايين على هذه القرى وشايفينها وشايفين ما أصابها وقومها، اما ما اعتبروش ليه؟ ما استفادوش ليه من اللي حصل لغيرهم؟ فقد قالوا العاقل من اتعظ بغيره والأحمق من وعظ به غيره. ما استفادوش ليه وما اتعظوش ليه وما اعتبروش ليه؟ ما خدوش الدرس ليه؟ بل كانوا لا يرجون نشورا، ما كانوش مؤمنين أصلا بإيه؟ بلقاء الله، ولا مؤمنين بالبعث بعد الموت، ولا يخافون الله ولا يرجون رحمته. وعشان كده ربنا قال إيه؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بإيه؟ بالغيب. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. كل ما كان القلب مليء بالخوف من الله والخشية منه، كل ما الموعظة نفعته وانتفع بها. القلب المليء بالخشية، المليء بالتقوى، المليء بالخوف من الله هو المستفيد من المواعظ. وأما القلب القاسي الذي لا يرجو رحمة الله ولا يخاف عذابه، يعني يسمع من هنا ويطلع من هنا وكأنه ما سمعش حاجة. ولذلك قال الله تعالى عنهم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يقعدوا عند النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعوا منه ويقعدوا ما قاعدين كده يتوشوش صدقوش ده رجل مسحور ما تسمعوش كلامه. فهم قاعدين مش ناويين أصلا يستفيد ولا ناويين يسمعوا. ولذلك قال في موضع آخر ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف؟ هو قال إيه؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أفلم يكونوا يرونها؟ لا يرونها. ما انتبعوش ليه؟ بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسوله؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وإذا رأوك يا نبينا إن يتخذونك إلا هزوا. صاحب ما يشغوك يضحك ويسخر ويستهزئ. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ أهذا الفقير؟ أهذا المسكين؟ أهذا اليتيم هو الذي بعث الله رسولا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم من مكة ولا الطائف. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العظماء وأعظم العظماء على الإطلاق، ولكنهم كانوا يقيسون العظمة بمقياس غير المقياس الشرعي. كانوا يقيسون العظمة بالمال والجاه، بالمال والجاه، والعظمة ليست كذلك، والعظمة ليست كذلك. أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. يعني ما شاء الله هم كده يعني إيه؟ حققوا يعني مكسب كبير يعني نجحوا. كاد هذا الرسول، كاد هذا الذي يزعم أن الله بعثه رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، كاد يوشك إن خنسب آلتنا ونمشي وراه لولا أن صبرنا عليها وتمسكنا بها، لولا صبرنا على آلهتنا لأضلنا محمد عنها. يقول العلماء الصبر في القرآن كله محمود إلا إيه؟ إلا هنا. الصبر في القرآن كله إيه؟ محمود. لما يذكر، لما تقرأ القرآن وتلاقي اسم الصبر والصابرين، الصبر في القرآن كله محمود إلا إيه؟ إلا صبر هؤلاء، مذموم. صبروا على الشرك. والصبر في اللغة معناه الحبس. الصبر في اللغة إيه؟ معناه الحبس. أيوة. ولذلك قال قتل فلان صبرا إذا أمسك حتى إيه؟ حتى قتل. فالصبر في اللغة معناه الحبس. يقول لولا أن صبرنا على آلهتنا وحبسنا نفسها عليها كنا زمنا مشينا وراء هذا الذي يزعم أنه رسول الله. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. قال تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلهم ولا محمد. طب فين ضلال محمد هنا؟ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فين الضلال المنسوب إلى محمد؟ عشان ربنا يقول إيه يوم القيامة هم حرفوا أنت اللي أضل ولا هم. نسبتهم الضلال إلى رسول الله مأخوذة من قولهم إن كاد ليضلنا. إن كاد إيه؟ ليضلنا. ها؟ إن كاد ليضلنا. الذي يضل غيره يبقى هو مهتدي في نفسه ولا إيه؟ ولا ضال؟ يبقى ضال. فلما اتهموه أنه كاد يضله معناه أنه هو إيه؟ ضال عنده، ضال عنده. فربنا قال له فسوف يعلمون حين يرون العذاب يوم القيامة من أضل سبيلا أنت أم هم. كما قال في مطلع سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. هذه الآية المعنى العام لها، المعنى العام لها يساوي قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على هداية الناس، كان حريصا جدا على إيه؟ على هداية الناس. حتى أشفق الله عليه ونهاه عن الحزن على ضلالهم. قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. انت زعلان قلبك هيتقطع عليهم ليه؟ هو انت قصرت؟ انت ما قصرت، انت حملت رسالة فبلغتها على اكمل وجه. ما تزعلش. ارأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلا. يعني انت تقدر تهديه، تقدر تهديه انت؟ افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإله معناه الإيه؟ المعبود. الإله معناه الإيه؟ المعبود. والعبادة تتلخص في امتثال الأوامر وترك الإيه؟ النواهي، اجتناب النواهي، امتثال الأوامر واجتناب. الإله يأمر وينهى والعبد عليه أن إيه؟ أن يسمع ويطيع، فيفعل ما أمر به ويترك ما إيه؟ ما نهى عنه. يبقى إذا من أطاع، من أطاع شيئا طاعة مطلقة ففعل ما به يأمر وترك ما عنه ينهى ويزجر يبقى ايه؟ يبقى عبده، يبقى عبده. نحن نعبد الله تعالى بالسمع والطاعة له كما أمرنا، فإذا أمرنا أتمرنا وإذا نهانا انتهينا. فكل من أطاع أحدا فيما يأمره به وينهى عنه فقد ايه؟ فقد عبده. وفي فريق من الناس والعياذ بالله اتخذ إلهه ايه؟ هوى. الهوى، الهوى يأمره يأتمر، وينهاه ينتهي، يأمر بالفحشاء فيفعلها، وينهاه عن الصلاة فيتركها. هذا هو، هذا حال كثير من الناس، إلهه هوى، إله هوى. والهوى أعدى أعداء الإنسان، الهوى أعدى أعداء الإنسان، كما قال ذلكم الحكيم: إني ابتليت بأربع ما سلط إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. وقال الآخر ناصحا: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. وما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما، وما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما. ومن اتخذ إلهه هواه فأمه هاوية. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وعلق الله تبارك وتعالى دخول الجنة على مخالفة الهوى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فخالف هواك دائما، وإياك أن تكون من أهل هذه الآية: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. شوف هواك مع إيه وخلفه. وقد جاء في الحديث الضعيف، ولكن أذكره استئناسا لا استشهادا، لأن الضعيف لا يستشهد به، لكن الكلام يعني يستأنس به: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فخلي بالك، خالف هواك ما دام مخالفا للكتاب والإيه والسنة، وإذا وافق الكتاب والسنة فإيه فوافقه، لا من أجل نفسه ولكن من أجل موافقته للكتاب والإيه والسنة. يبقى خلي بالك، الهوى إذا خالف الكتاب والسنة اوعى تطيعه، لأنك لو أطعته يبقى اتخذت إلهك إيه هواك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لأن ربنا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع إيه؟ واتبع هواك. فخلي بالك، هواك ده عدو كبير لك، هواك عدو كبير لك. إذا كان على هواك ما انتش عايز تقوم تصلي الفجر. ليه؟ لأن هواك مش هواك مش إنك أنت تسيب الفرشة وتقوم تصلي، هواك إنك أنت تنام. في الشتاء هواك تنام لأن الدنيا برد، وفي الصيف هواك تنام لان انت دلوقتي بتمشي قبل واحدة واثنين والفجر بدا الساعة اربعة، هتنام ساعتين وتجوع، فالهوى انك انت تنام. يبقى لازم تخالف الايه الهوى، لازم تخالف الهوى وتقوم صلي الفجر في الجماعة. خلي بالك يا اخوان، الصيف دخل والليل قصر، الليل قصر، خلي بالك اوعى تنام عن صلاة الفجر في الجماعة. النوم عن صلاة الفجر في الجماعة هذا اتباع للهوى، اتباع للهوى، ضلال بعيد، ضلال بعيد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا تقدر تهديه أنت وقد اتخذ إله هواه؟ أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أنت فاكرهم كلك بيسمعوا وبيفهموا؟ لا، مش كلهم بيسمعوا وبيفهموا. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لا، إنهم إلا كالأنعام. لا، ده الأنعام أفضل شوي، بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون. بل قال العلماء إن البهائم والأنعام أفضل من هؤلاء. إزاي؟ البهائم والأنعام قائمة بالوظيفة التي خلقها الله له، صح ولا لا؟ البقرة تحرث عليها الأرض، تمشي 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 معاه. الجمل تحمل عليه يشيل، أعزك الله الحمار تركبه ينقد لك. يبقى البهائم والأنعام إيه؟ جايبة بالوظيفة المخلوقة، ربنا خلقها كده. والخيل والبغال والحميرة ليه؟ لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. يبقى هذه البهائم والأنعام خلق قيمة بوظيفتها. وهذا الذي اتخذ إلهه ومش جايب بإيه؟ بوظيفته. إيش هي وظيفة الإنسان؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى البعيد مش جايب بوظيفته، البهيمة جايبة بوظيفته، يبقى هي أفضل منه، يبقى هي أفضل منه. وبعدين أعزك الله البهيمة ملاش عقل، لكن بتفهم. لكن بتفهم إزاي؟ بتفهم البهيمة لما توردها الماء بتفهم إنك أنت جايبها عشان تشتري شربة، ولما تحط لها المرعى تفهم إنك أنت تقول لها كلي تجي واكلة، ولما تشهي بتنهش، ها بتنهش. لكن دول مش كده خالص، تكلموا ليل ونهار ولا حياة لمن تنادي. ولذلك قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. البهيمة انت بتنادى عليه شيه امشي ارجع ماشي، هو مش فاهم بيقول ايه، بس ايه بيس سمع صوته خلاص. اكذلك ذلك الانسان الضال، يسمع صوته، يسمع الخطبة لا يصل اليه منها الا مجرد الصوت، لكن الخطبة بتقول ايه، الموعظة بتقول ايه، المقصود ايه، لا ده مش هنا خالص. ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون؟ لا مش كده، انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. والآن انتهت هذه المعاني في هذه الآيات، وستبدأ آيات جديدة في معاني جديدة وسياق آخر، فحتى لا ندخل في ذلك السياق الجديد ولا نصل إلى نهايته، ننتهي عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونجيب على ما وردنا من أسئلتكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: ما حكم الشرط الجزائي في البيع؟ جماعة بيبيعوا بيع، فليكتب الشرط الجزائي على اللي يرجع، البائع إذا رجع أو المشتري إذا رجع شرط جزائي، أو مجاول مثلا بيبني أو بيعمل حاجة، بنعمل معاه عقد تنفيذ حاجة معينة وبعدين بنكتب شرط جزائي. أجاز العلماء هذا الشرط، أجاز العلماء هذا الذي يسمى بالشرط الجزائي. يجوز إذا أخل أحد المتعاقدين بشرطه فللطرف الثاني الحق في أخذ الشرط الجزائي. هل يجوز تشغيل القرآن في العمل بالنهار وإحنا قاعدين في الدكان وإحنا قاعدين في المكتب وإحنا قاعدين في الدار، نشغل القرآن بالنهار وإحنا طبعا مش هنسمعه أو مش هنستمعه، لأن في فرق بين السمع والاستماع. الاستماع أنك تقعد كده أهو عشان تستمع، هل يجوز؟ إحنا مش هنستمعه. هل يجوز شغل القرآن وإحنا في الشغل بدل ما نحط أغاني نحط القرآن، في الدار نفتح القرآن سواء على قناة المجد بتاعت القرآن أو محطة القرآن، يجوز لا بأس. وإن لم تستمع، وإن لم تستمع هتسمع آية، هتسمع حديث، هتسمع كلمة حكمة، ما فيش مشكلة. الاستماع غير واجب، لكن تشغيله جائز ولا بأس به، وهو خير كثير إن شاء الله. لكن ساعة ما نروحهم نكفله، ساعة ما نروحهم من العمل ونكفله محل العمل، دكان، مكتب، أي حاجة، نكفله الراديو. وساعة ما ناموا برضو نكفله الراديو في البيت، وساعة ما يطلعوا البيت نكفله الراديو. أنا لا أرى أن واحد يشغل ساعة ما يروح بالليل يكفي الورشة ويشغل القرآن محط القرآن. انت مشغل القرآن ليه؟ بقى انت من النهار مشغل الاغاني ولما تمشي تشغل القرآن، ده ينفع الكلام ده؟ ها؟ ما ينفع. فان شغل القرآن واحنا قاعدين في البيت، في المكتب، في المحل، في الورشة، مش مشكلة. وان لم نستمع هنسمع، لكن بعد ما نقوم من المحل ونخرج منه نكفل الراديو. هل يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل؟ يجوز، يجوز اقتراض المفترض بالمتنفل. واحد يكون بيصلي سنة وواحد يهتم به ينوي فريضة، كما هو ثابت من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء في المسجد النبوي، ثم يرجع إلى حيه فيجد قومه منتظرينه يصلي بهم إماما، فيصلي بهم إماما. صلاة الثانية تعتبر له ايه؟ نافلة، وهم مفترضون، فيجوز اقتراض المفترض بالمتنفل. ما هي الجلسة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال هي جلسة المغضوب عليهم؟ عافاك الله انك تحط ايديك وراك له تتكي عليه، تتكئ على إلية يدك اليسرى، تحط يدك الشمال ورا كده وتتكئ، هذه قاعدة المغضوب عليهم، لا تفعل ذلك. ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك هو الناقض الوضوء، سواء كان ممكنا مقعدة من الأرض أم غير ممكن، طال وقت النوم أم لم يطل. يعني لو أنت قاعد في الجامع ونمت رحت في النوم وانقطع عنك كل اللي حواليك، ما انتش داري بحاجة، هنا بطل وضوءك، سواء كنت ممكنا مقعدتك من الأرض أم غير ممكن، طال النوم أم قصر. أما النعاس وهو الذي يسبق النوم، رأسك تدقل كده وتبقى قاعد في الدرس عنك كده وتتعامل كده، وبعدين ترفع راسك وبعدين تعمل كده، خد بالك، بس انت سامع الدرس وسامع الاصوات وحاسب اللي حواليك، فهذا النعاس لا ينقض النوم. يقول نرجو توضيح منهج لطلب علم التفسير. نصيحتي لمن اراد ان يطلب علم التفسير أن يحفظ القرآن أولا، أن يحفظ القرآن أولا، ثم يحفظ رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، ثم يدرس القواعد الحسان للشيخ السعدي رحمة الله عليه، ثم يقرأ مقدمة القاسمي في محاسن التأويل، ثم يقرأ مباحث في علوم القرآن للشيخ القطان، ثم مناهي العرفان في علوم القرآن، ثم يدخل في تفسير السعدي والجزائري، ثم يرتقي بعد ذلك إلى مختصر تفسير ابن كثير لشيخنا محمد نسيب الرفاعي عليه رحمة الله، ثم ينطلق بعد ذلك إلى حيث شاء. وأفضل طريقة لدراسة علم التفسير هي تفسير القرآن، بمعنى إيه؟ تروح تقرأ آيتين، تفسير آيتين تبلغهم، تقرأ تفسير آيتين تبلغهم. لو سمحت هذا التفسير الليلة تروح بكرة الفجر تعمل درس في مسجدك، دي أحسن طريقة لتحصيل علم التفسير. وأشجع السائل على ما نشد وطلب، لأن علم التفسير على جلالة قدره وعظم مكانته من العلوم المهملة من طلاب العلم الشرعي في هذا الزمان. قام الإمام إلى خامسة فقالوا سبحان الله، فلم يستجب لهم فظلوا قعودا، وأتى هو بركعة وجلس ثم سلم وسلموا معه. ما الحب؟ صلاتكم صحيحة على كل حال، لكن الأولى للمستقبل، للمستقبل إذا قام الإمام إلى خامسة فعلى المأمومين أن يسبحوا له، فإن استجاب لهم وجلس فعلي أن يجلس سوى في آخر الصلاة خلاص، وإن لم يستجب واستمر في قيامه فعلى المأمومين أن يقوموا له ويتبعوه، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، فإذا سبحوا له ولم يقعد يقوموا هم معه ويأتون بالركعة التي يعتقدونها زائدة وهو يعتقدها الرابعة، وبعد الصلاة يرجعوه، إذا رجع إلى قولهم وتيقن أنه زاد سجد للسهو، وإن كان هو على صواب فالصلاة صحيح.
يقول ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ الصلاة خلف المبتدع لا تقرب من المبتدع وفر منه فرارك من الأسد، ما دام الله قد وسع عليك، ما دام الحمد لله للسنة موجودين ومساجد السنة كثيرة، ايه اللي ودك عند المبتدع؟ ما دام الله قد وسع عليك لا تضيق انت على نفسك. لكن الصلاة خلف المبتدع صحيحة اذا تعين. معنى ايه اذا تعين؟ يعني مثلا السنة في الجمعة ان تكون في المسجد الجامع، فلو ان قرية فيها مسجد جامع كبير يسع اهلها جميعا، والجمعة تصلى في جامع واحد وكل المساجد تغلق وفق السنة، وكان هذا الإمام في الجمعة مبتدعا، فإما أن تصلي وراءه وإما ألا إيه؟ ألا تصلي، لا يجوز لك ترك الجمعة بعذر إن الإمام إيه؟ مبتدع. وكذلك في العيد مثلا، السنة في العيد أن تكون صلاة العيد في الخلاء، البلد كلها تجتمع في الخلاء يوم العيد، فلو ابتليت بإمام مبتدع لا يجوز لك أن تترك الصلاة خلف من أجل إيه؟ بدعته. يبقى نفرق بين حالة الضيق وحالة الإيه؟ السعة. في الضيق لا تترك الصلاة خلف، صل وراءه وصلاتك صحيح، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الأئمة يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وإيه؟ وعليه. وأما إذا وسع الله عليك ما قلت والمساجد السنة يامة وأئمة السنة يامة، فلا تتعمدن أن تصلي خلف المبتدع. يقول ما حكم من يتحدث عن العلماء بأسلوب غير لائق؟ هذا هو المرض الاجتماعي الخطير الذي تفشى في الشباب في هذا الزمان. أكثر الشباب إلا من رحم الله عز وجل في هذه الأيام كل طلبها العلم وكل حديثها وكل كلامها بقعدتها، الشيخ الفلاني فوقه والشيخ الفلاني تحته والشيخ الفلاني يؤخذ منه كذا والشيخ الفلاني لا يؤخذ منه كذا، وتصنيف للعلماء وكلام في العلماء، مرض خطير جدا انتشر في الشباب، وليس هذا مجال التفصيل فيه، ولكن أذكرهم بقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول توسط له في عمل، توسط له رجل عشان يوظفه، اسمعوا، واخذ كام الوسيط ده؟ اخذ كام؟ واخذ 110,000، ولا 10,000؟ ايه 10,000، واخذ 10,000، بلاش 110، 10,000 جنيه. وبعدين جي قال له والله انا اديت 10,000 للرجل اللي هيوظفك وبعدين مش لاقيه، ياخذ 10,000 منين؟ يا راجل معاك 10,000 وتدفعهم رشوة عشان تتوظف؟ انت لما هتوظف يعني هتوظف بكام؟
هتجيب العشرة تلاف في كم سنة؟ العشرة تلاف اللي انت دفعتهم ليش عشان توظف؟ هتجيبهم في كم مرتب كم سنة دول؟ مشكلة الشباب ان لسه مصر على القميص والبنطلون والكرافطة والبدلة والبباشة والمكتب. بيعمل ايه ده مش مشكلة. عايزين بقى شبابنا عقلهم ينضج وتفكيرهم يكبر ويعرف بقى ان دور المكاتب انتهى. دور المكاتب انتهى. شباب الصين بل بنات الصين غزونا في بيوتنا مش في اسواقنا. البنات قبل الشباب بيجي يمروا علينا في بيوتي يبيعونا صناعاتهم ومنتجاتهم. وشبابنا لسه بيدفع 20,000 و30,000 عشان يتوظف. عايزين نغيروا بقى المسار ونصححوا المسار ونفكروا كده كيف ننهض بالامه وكيف ننهض بالوطن وكيف نجعل امتنا امه مصدره مش مستورده. هنخلينا لغايه امتى حتى نستورد الابره؟ ده ابره الخيط بتجينا من الصين. لغايه امتى يا شباب؟ هذا لا يحققه الا الشباب. غير فكرتك بقى وصحح مسارك وغير نظرتك للحياة واعرف انك انت لازم تنتج، لازم تنتج ولازم تفيد وتستفيد. واسأل الله لك التوفيق. المهم الراجل اللي خد العشرة تلاف مرجعهاش، صاحبك هو المسؤول. اللي خد العشرة تلاف منك هو المسؤول عنه. اذا كنت تقدر تاخدهم منه خدهم. اذا قام عن التشهد الاول فماذا يفعل؟ اذا اعتدل قائما لا يجلس. ومن اخطاء المصلين ان يبص لقوا الامام وقف وترك التشهد الاول، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لغايه ما يقعد تاني. قعود الامام بعدما قام واعتدل وقد ترك التشهد الاول خطا، لا يجوز. اذا قمت واعتدلت لا تقعد وامض في صلاه. وعلى المامومين اذا راوا امامهم قد اعتدل الا يسبحوا وان يتابعوه وفي الاخر يسجد للسهو. ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟ اقرأ كيف ما شئت. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأذان يؤذن وهو في المحاضرة، ماذا يفعل؟ الجواب إذا كان في تفصيل المحاضرة ده، إذا كان العلم المبذول فيها علم مهم وضروري ولا تستطيع تحصيلا من غير الأستاذ، فابقى في المحاضرة وصلي بعدها. دي حالة. حالة ثانية، إن الأستاذ اللي عليك سيسمح لك بالانصراف أم لا يسمح لك؟ إذا كان لا يسمح ويعاقبك وينذرك ويهددك فأنت معذور. أما إذا كان العلم تستطيع تحصيله بعد ذلك وكان الأستاذ يسمح لك بالخروج فالصلاة خير من المحاضرة. وفي نهاية هذا اللقاء ونحن على أبواب الامتحانات، نسأل الله أن يكتب لأبنائنا جميعا النجاح والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.